أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المفعول المطلق، يقول: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. يقول: المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. ما كنا خذينا اللي قبله؟ أخذنا هذا. أيهما هو الأصل، المصدر أو الفعل؟ أخذنا هذا. واحد يقول ما أخذنا، غايب كنتوا آخر درس؟ أنا ظاهر أنك ما راجعت. تشويش أحدها أن يكون مؤكدا، نحو: ضربت ضربا، فضربا توكيد لي، مفعول مطلق منصوب ويفيد التوكيد. الثاني أن يكون مبينا للنوع، نحو: سرت سير ذي رشد، وسرت سيرا حسنا، يبين نوعية السير. الثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو: ضربت ضربة، يعني واحدة، وضربت ضربتين، وضربت ضربات. هذا مفعول مطلق ويفيد العدد. وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. يقول: قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو: جد كل الجد، جد كل الجد، أصلها جد جدا، أتينا بكل، أدخلنا على المفعول المطلق، صار المفعول المطلق مضاف إليه، وصار كل هو المفعول المطلق. فنقول: كل مفعول مطلق منصوب، والجد مضاف إليه. وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، كل مفعول مطلق، وضربته بعض الضرب، فبعض مفعول مطلق والضرب مضاف إليه، يعني أصله ضربته ضربا. ثم يقول: وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، نحو: قعدت جلوسا، جلوسا وقعود نفس المعنى، فتستطيع أن تأتي بالمعنى المرادف المساوي له في المعنى. فقعدت جلوسا، جلوس مفعول مطلق. وافرح الجذل، الجذل نفسه يعني الفرح، الجذل الفرح. وافرح جذلا او افرح الجذل، هنا ايضا طبعا مؤول انه مفعول مطلق الجذل، ومساوي في المعنى لكلمة الفرح، اتى مرة مع الألف واللام، مرة بدون الألف واللام. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، مو نائب فاعل، نائب مفعول مطلق، هو مفعول مطلق، نائب مناب اللفظ، مكان اللفظ يقصد هو، مو في الإعراب أنه نائب مفعول مطلق، مفعول مطلق. هنا نائب مناب القعود، نائب مناب اللفظ، يعني أخذ مكان اللفظ، يعني هذا مو إعراب. والجذل نائب مناب الفرح بمرادفته له. إذا ما أقول نائب مفعول مطلق، ننتبه، يعني قد يفهم من العبارة أنه نقول نائب مفعول مطلق، مو نائب مفعول مطلق، هو نائب في اللفظ فقط، يعني أخذ مكان اللفظ. هنا النائب بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة، فذلك مفعول مطلق، طبعا اسم إشارة وبيان النوع وكذا، مفعول مطلق في محل نصب كالإعرابات تبين نوع اسم الإشارة، وبعدين تقول الموقع الإعرابي وفي محل نصب. شنو إعراب الضرب؟ الضربة مفعول به للمفعول المطلق، يعني مفعول به لذلك، وذلك لا أنه معامل، لا أنه فعل، ولا أنه يعمل عمل الفعل حتى يقول مفعول به لذلك. بعد إعراب ثاني سهل، هذا سهل 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 كلش سهل، لا لا سهل سهل كلش، هذا الولد قادم، لا بدل بدل شيل الكلمة وحط الكلمة الثانية مكانها، قلنا انه ما يأتي بعد اسم الإشارة يكون بدل، اخذنا كقاعدة في القطر ذكرنا، في الاجرومية ذكرنا، طبعا اذا كانت الجملة لها تتميم، اما لو اقول هذا الولد مبتدأ وخبر، لكن هذا الولد قادم يصير بدل، فالضرب بدل من ذلك، يعني ضربته الضربة او ضربته ذلك الضرب. وزعم بعضهم انه اذا ناب اسم الاشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، يعني تأتي بكلمة الضرب، ما يجوز ان تحذف كلمة الضرب، ما تستطيع ان تقول ضربته ذلك وتسكت، هذا اشترط البعض انه بدل كان ضربته ضربا، فاذا اتيت بذلك اقول ضربته ذلك الضربة، وما استطيع، لا يجوز حذف المصدر اللي هو الضرب، فلا يجوز ان نقول ضربته ذلك. وفيه نظر، يعني هذا الكلام انه يجب ذكر المصدر فيه نظر، يعني غير مقبول. لماذا؟ فمن امثلة سيبويه ظننت ذاك، اي ظننت ذاك الظن، يكون البدل محذوف، فيجوز حذف البدل، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. وقال فلا بد من وصفه بالمصدر، هل الضرب يكون صفة يعني نعت لذلك؟ كلامه يقول وصف، وإن الوصف بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، المعنى ويظهر انه بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، يعني ما نعرب انه صفة او نعت للضرب، وانما يقول انه بالمعنى اللغوي لا بد من وصفه، لان الضرب باللغة بالمعنى اللغوي هذا الضرب توضيح لذلك فيكون وصفا له، بالمعنى انه وصف بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. وينوب عن المصدر ايضا، طبعا اي مكان شيء مو واضح وقفوني قبل ما انتقل للفقرة التالية كالمعتاد. وينوب عن المصدر ايضا ضميره نحو ضربته زيدا، فالهاء الضمير مفعول مطلق في محل نصب، اي ضربت الضربة، فتحول ضربت الضربة الى ضربته، هذه الهاء راجعة الى الضرب، فتكون الهاء طبعا ما بعد ما تذكر ضمير كذا كذا مفعول مطلق في محل نصب. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني لا أعذب العذاب أحدا من العالمين، فيكون الهاء مفعول مطلق. الحين بعد ما تتحير إذا قرأت هذه لها الآية تقول لها إلى ما يرجع، واضح أنه لا أعذب العذاب. وعدده يعني وينوب عن المصدر أيضا عدده، هذا العدد معطوف على الضمير، على ضميره وعدده، نحو ضربته 20 ضربة، فعشرين مفعول مطلق. شنو إعراب ضربة؟ تمييز. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه بأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والآلة يعني وينوب عن المصدر أيضا الآلة، نحو ضربته صوتا، فصوتا مفعول مطلق. والأصل يعني أصل هذه الجملة ضربته ضرب صوت، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله تعالى أعلم. يعني أصل ضربته صوتا ضربته ضرب صوت، فحذفنا المفعول المطلق بالأصل وجعلنا المضاف إليه مكان المفعول المطلق بعد أن كان مجرور صار منصوب. فما نقدر بعد نقول هني مضاف إليه، لو أقول ضربته صوت أقول عندي مفعول مطلق محذوف وهذا المضاف إليه، لكن بعد أن قلت صوتا معنى ذلك ما أقدر أقول بعد مضاف إليه والمفعول المطلق محذوف، أقول هو المفعول المطلق. وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا، يقول لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله. قلنا ضربت زيدا ضربا على أساس أنه مؤكد، هذا المؤكد هل يمكن تثنيته مو لذكر العدد؟ يعني إذا كان من باب العدد يجوز، نفس المؤكد هل يمكن أن أجعله على صيغة المثنى والجمع؟ فيقول لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، فتقول ضربت ضربا، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، يعني ضربت ضربت، فضربت ضربا بمعنى ضربت ضربت، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وإذا قلنا ضربت ضربتين هذا لبيان العدد. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربت ضربتين وضربت ضربات. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح، بيان للنوع. المشهور أنه يجوز، ولكن ظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوبين. إذن سيبويه كأنه قاسه على المؤكد أنه ما دام قياسا فلا يجوز أن يثني، تقول سرت سير زيد، لا تذكر أنه سيري زيد، فإذن كلام سيبويه أنه لا يجوز، وباقي النحويين أنه يجوز. وهنا بعد ما نأخذ بأنه قالت حدامي، النحويين مخالفين سيبويه فيه. فإذا يقتصر فيه على السماع، يعني إذا ورد شيء من العرب نأخذ هالمقدار بعد ما نجعل قاعدة أنه يجوز التثنية، فقط في المورد الذي يرد من العرب لا يكون هو لا يشكل عندنا قاعدة بس فقط في هذا المورد. وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك. يعني في ضربت ضربا لا يجوز أن أحذف ضربت وأقول ضربا ضربت ضربا لا يجوز أن أقول ضربا بحذف العامل بل يجب أن يذكر ولا يجوز حذفه. وأما غير المؤكد يعني لبيان النوع أو العدد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت أو أي سير سرت. نقول أي سير سرت أو أي سير سرت. أي هل نخليها مرفوعة أو منصوبة؟ ليش؟ لا كلمة أي سير سرت على فيها كلمة أي. فقلت لأنه مضاف ما له علاقة بالنصب والرفع. شو الإعراب أي؟ اسم استفهام. قلنا شلون تعرف موقع الإعرابي؟ يجيب الجواب حط مكانه يصير هو الإعراب. اسم استفهام نعم موقع الإعرابي يجيب الجواب سرت سيرا زيد. بين إعرابين اما يكون مبتدأ واما يكون مفعول مطلق. عندنا بعد إعراب ثالث اما اي سير سرت يصير اسم استفهام استفهام مبتدأ او اي سير سرت يصير مفعول مطلق مقدر. بين إعرابين احنا فاذا في الجواب نقول اي سير سرت تقول سرت سير زيد فيصير مفعول مطلق يعني اي سير سرت او نقول اي على اساس انه مبتدأ. وضربتين فهنا تحذف سرت يعني في الجواب سرت سير زيد فتحذف سرت لوجود القرينة من السؤال. وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا فتقول ضربتين يعني ضربته ضربتين. شنو إعراب كم؟ لا هالمرة ما أصفت. كم حرف استفهام مو اسم استفهام دال للسؤال عن العدد. فإذا حرف استفهام لا موقع له من الإعراب. مو اسم استفهام لو اسم استفهام يصير له موقع ما دام أنه حرف استفهام فلا موقع له من الإعراب فقط حرف استفهام للسؤال عن العدد.
كم عدد الملك
أتى اسم بعده والحين احنا عندنا فعل بعد كم. لو كان يأتي بعد اسم يختلف الإعراب. كم عبد ملكت شو الإعراب كم هني؟ مفعول به مقدم لأن دخل على الاسم والاسم اللي بعده مضاف إليه فلا بد أن يكون له موقع إعرابي. هنا اسم استفهام هني عندنا حرف استفهام لأنه دخل على الفعل. لو سألنا كم ضربة ضربت زيد صار اسم استفهام فضربته 20 صار مفعول مطلق. كم ضربة ضربت زيدا فيصير بالجواب تقول ضربته كذا 20 ضربة فراح يصير يأخذ موقع المفعول المطلق فيصير اسم استفهام. والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين. وقول ابن المصنف ليس بصحيح. وقول ابن المصنف روح بعد السطرين يقول ليس بصحيح، هذا خبر لقول ابن المصنف للقول. وقول ابن المصنف ليس بصحيح، شنو قول ابن المصنف؟ قال إن قوله وحذف عامد المؤكد امتنع سهو من الناظم. ابن المصنف ابن الناظم اللي في كتابه شرح الألفية لابن الناظم، هو يقول عن أبيه بأنه قوله قول أبيه بأن حذف عامد المؤكد امتنع سهو من أبي سهو من الناظم. فلابد من ذكر الدليل. لماذا؟ لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي. إذا قلنا ضربا زيدا، ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف، وفي البداية قال أن المصدر المؤكد المصدر المؤكد لا يجوز حذف العامل، وعندنا مثال ضربا زيدا حذفنا العامل. فيقول قول أبيه بأن حذف عامل المؤكد امتنع سهو من الناظم، لأن عندي مثال أن ضربا زيدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ضرب ضربا، أو ضربت زيدا ضربا. يعني طبعا كلامه ارجع الى بيت الشعر وحذف عامل المؤكد امتنع، هذا قول الناظم ابن الناظم يرد على ابيه بان هذا سهو منك، والدليل ذكر دليل انه ضربا زيدا، يعني يقول طبعا سهو مو بالغفلة، سهو من القلم. هذا سندا في التأدب مع العلماء ما تقول له سهو منه، قول سهو من قلمه، كأن تنسب السهو إلى القلم نوع من التأدب حتى لا تنسب إلى السهو والغفلة، فسهو من القلم. هذا التأدب بين العلماء موجود بهذه الكيفية، واللي يخالف هذه السنة سنة العلماء سيرة العلماء حط عليه علامة استفهام، يعني إذا يضرب في أحد العلماء حط عليه علامة استفهام. وشنو الهدف؟ أنه يضرب في العالم، أنت تبي تنقل آراء العالم مو تضرب في العالم. طبعا في الآراء اللي بعد ما تخرج عن خارج الدين، لا أحيانا إذا مثلا يصير انحراف في العقيدة يضربون نفس الشخص القائل بالقول. أما إذا لا مثل بحث نحوي بحث كذا بحث في بعض الآراء، أما إذا يخالف بديهة مثلا عقائدية عندنا نفضي واحد يقول لا الله اثنان مو واحد، هذا ضرب أصل التوحيد، بعد هذا يصير الطعن فيه هو لأنه يحذر منه فيقال عنه كذا كذا حتى يحذر. الآن بعد مو قضية رأي دائر في دائرة الدين، لا هذا صار خارج الدين، فمثل هذا يضرب. يعني صار بعد علامات استفهام أنه ما هو الغرض، طبعا إذا ما كان عنده شبهة، أما إذا نتيجة الشبهة لا يطعن بها، وشي يفهم بأن ترى أنت كلامك مشتبه فيه بهذه الأدلة العقلية بالأدلة النقلية. يرد ابن عقيل يقول وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه. يعني هذا المثال ضربا زيدا، ضربا هنا ليس مفعولا مطلقا لفعل محذوف، فلازم تعطيني إعراب ثاني لضربا زيدا بحيث لا يكون من باب العامل المؤكد، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا. فإذا قولنا ضربا زيدا يساوي اضرب زيدا، فصار ضربا هو العامل وليس مؤكد لعامل محذوف. هنا ضربا وإن أتينا بالمصدر ولكن المقصد منه فعل الأمر، المقصد منه أنه فعل أمر بمعنى اضرب، بمثابة اضرب زيدا لأنه واقع موقعه. فإذا قلنا ضربا زيدا نقول ضربا نائب عن الفعل وأنه بمعنى اضرب، فما صار عندي حذف العامل هو نفسه عامل. فكما أن نضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء بأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه العامل وهو عوض منه، يعني بدال العامل بدل العامل أخذ مكان العامل. تقبل هذا الكلام؟ معقول يعني أنه ضربا يصير واقع موقع اضرب؟ زين نسأل أنه ليش خلينا منصوب عيل؟ ليش ما قلنا ضرب؟ ليش ما قلنا ضرب؟ ليش خلينا منصوب؟ ما دام عنده اسم يكون له موقع إعرابي. أنت الآن خليته نائب أو واقع موقع اضرب، طب ليش تخلي منصوب؟ طب لابد من وجود علة وسبب لهذا النصب، وما دام أنه اسم له موقع إعرابي ما يكفي أن تقول أنه واقع موقع الفعل وليش خليته منصوب. هذا نوع من الإشكال على كلامه، أنه إذا بتخليه موقع الفعل لماذا تجعله منصوبا؟ طب ليش ما يكون كلام ابن الناظم أنه هذا مفعول مطلق لفعل محذوف لذلك صار منصوب لأنه مفعول مطلق؟ أما في كلامكم أنه ضربا مكان اضرب لماذا جعلته منصوبا؟ ومن الآن قاعد تأول بأنه واقع مقام أو واقع موقع الفعل، خلى مفعول مطلق شنو الضرر في ذلك؟ ويكون كلام الناظم من سهو القلم أنه ما تشكل قاعدة أنه في المصدر المؤكد لا يجوز حذف العامل، قيصر حذف العامل من هذا المثال. ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، بين شنو شنو؟
بين العامل،
بين النفس اضرب وضربا.
ما نقصد
ان ضربته ضربا زي نفس كلمة اضرب، عشان نخلي العدم جواز الجمع بين اضرب وضربا. اذا كان ضربا ما اخذ مكان اضرب، فلا يجوز ان تقول اضرب ضربا زيدا، يعني اضرب اضرب زيدا. استدلاله واضح بس استدلاله مو مقبول، لانه لا يجوز الجمع بين اضرب وضربا، لان راح يصير نفس هذا العامل مكان هذا العامل، فاذا تبي تجمع يصير عامل وعامل كأنه اثنينهم راح يعملون في نفس المعمول، ولا يجوز أن تأتي بال يعني في اضرب اضرب زيدا. شو نقول الإعراب؟ نقول اضرب الثانية توكيد لاضرب الأولى، عدل؟ ما نقول أنه عامل في زيدا وأن زيدا معمول لعاملين ولو كانوا بنفس المعنى. فلذلك لا يجوز أن نجمع بينهما من باب أنهما يكونان عاملين في المعمول في نفس الوقت، وبمعنى أنه مؤكد. إذا كان اضرب ضربا زيدا مؤكد هذا جائز وما في شيء، يقول مفعول مطلق، ولكن باعتبار أن اضرب هو العامل وضربا هو العامل فلا يجوز أن نجمع بين العاملين في جملة واحدة. لا تقول الإعراب الثاني أنه من باب التأكيد، لا، أنه عامل. إذا كان عامل وعامل لا يجوز أن نجمع بين اضرب ضربا زيدا على أن يكون اضرب هو العامل وضربا هو العامل، بمعنى اضرب اضرب زيدا ويكون كلاهما عامل كلاهما عامل. من هالباب لا يجوز الجمع بينهما. يجوز هذا؟ ايش ما يجوز؟ إذا كان مفعول مطلق يجوز، فلا يجوز إذا كان اثنينهم عاملين. ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. إذا عندي شيء يؤكد شيء يجوز الجمع، اضرب اضرب زيدا اضرب ضربا زيدا مفعول مطلق مؤكد يجوز الجمع مع المؤكد، لكن إذا قلنا بأنه ضربا هو العامل في مقام اضرب هو البدل في مقام اضرب فلا يجوز الجمع بينهما، لأنه ما يصير من باب التوكيد وإنما هذا بدل ذاك، ولا يجوز أن تجمع بينهم. هو تبريرات على كل تبريرات، وعندنا أمثلة ضربا جيدا نستطيع أن نقول أنه مفعول مطلق لفعل محذوف أسهل من هذه التبريرات الزائدة لما لها داعي. نتخلي في مقامه في موقعه راح يشكال لماذا هو منصوب إلى آخر الأمر، أنه لا يجوز الجمع بينهما، وتأتي تبني على شيء هو لحد الآن مثابت، مثل ما الإنسان أحيانا يفترض بشخص يظن ظن في شيء ويبدأ يبني على بنيان، نثبت أنه هذا لا يجوز أن يكون مفعول مطلق، بعدين فأتي ببقية الاحتمالات. خلينا نشوف. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل. يعني إذا كان مؤكد، يعني ضربت ضربا زيدا، ما أقول زيدا مفعول به لضربا لأنه مؤكد، بل مفعول به لإضرب. واضح؟ إذا قلنا اضرب ضربا زيدا، زيدا مفعول به لاضرب وليس مفعول به لضربا. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، يعني هذا ما يكون عامل لزيد، بل اضرب هو العامل. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل، في مثل ضربا زيدا بدون ذكر ضربا زيدا، على أساس أن هذا بمعنى اضرب زيدا. هذا ما في اختلاف أنه لا يكون مفعول به لضربا، وإنما مفعول به لإضرب. هنا في مثال ضربا زيدا قالوا أن هذا ضربا يقوم مقام إضرب، هل يكون عاملا في زيد أو لا يكون عاملا في زيد؟ واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا مفعول به منصوب لضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب. صار على الرأي الثاني، إذا قدرنا يوجد اضرب ضربا زيدا، لكن على كلامهم إذا قلنا ضربا مكان اضرب فيصير مفعول به لضربا. على القول الثاني عندي شيء محذوف هنا، فراح يصير مفعول به للفعل المحذوف. وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب، على القول الثاني راح يصير. فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. عندنا قولين، أن ضربا هو يأخذ مكان اضرب فراح يصير زيدا مفعول به لضربا. الرأي الثاني يقول نعم ضربا أخذ مكان اضرب، ولكن زيدا ليس مفعولا لضربا، ولكن يكون مفعولا لهذا المحذوف، مع أنه يقول بأنه أخذ مكانه. لاحظ القولين قاعد يدور في نفس، يعني إذا قال على القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل، ما قاعد نقدر هني ضربا أو اضرب، نفس القولين يدور ضمن هذا المثال أنه ضربا أخذ مكان اضرب، لكن هل ضربا يكون عامل في زيد أو لا يكون عامل في زيد؟ صرت تناقض. نعم، انت تقول الان ما عندي تقرير، بعدين تقول انه لا يعمل، فاذا كان ضربا ياخذ مكان اضرب ياخذ في الدلاله على المعنى من حيث المعنى، بس بالاعراب شو يقول؟ وقيل انه منصوب بالفعل المحذوف، لكن احنا ما قاعد نقدر فعل محذوف. واضح؟ مو على القول الثالث. القول الثالث يقول أنه عندي فعل محذوف وهذا مفعول مطلق، مثل هذه الجملة ما تختلف، ضربا زيدا يساوي اضرب ضربا زيدا، فزيدا مفعول به للفعل المحذوف. هذا القول منتهين منه، هذا هنقول الرأي الأول. الرأي الثاني أنه ضربا زيدا ضربا أخذت مكان اضرب. عندي قولين هني تفرق، القول الأول أن زيدا مفعول به لضربا، والقول الثاني أن زيدا مفعول به لاضرب، وهذا محذوف. لكن وقصد أنه محذوف يعني أنه محذوف وجعلنا مكان ضربا، مو على الرأي الأول، حتى ليس عندنا تناقض في الكلام. فإذا عندنا رأيين، رأي يقول أن اضرب ضربا زيدا معناه اضرب ضربا زيدا، وهذا راح يصير مفعول به. خلي أكتب هذا. حتى لا يصير عندنا التناقض في كلام المؤلف، احنا نظن بأنه تناقض حتى نوجه كلامه ومقصد ما هو. فإذن عندي رأيين، رأي الأول ضربا زيدا، عندي هنا محذوف اضرب، محذوف مقدر، فيصير عندي زيدا مفعول به للفعل المحذوف. الرأي الثاني أن ضربا زيدا يساوي اضرب زيدا، أن هذا ضربا أخذ مكان اضرب، ما عندي شيء مقدر، ما عندي شيء مقدر. هنا عندي القول الأول أن زيدا مفعول به لضربا، نفس المصدر يكون عامل. نعم،
القول الأول
هذا اللي أنا قاعد أذكره، القول الأول والقول الثاني. أيوة، فعلى القول الأول راح يصير القول الأول اللي يقول بأنه ضربا نابع نضرب في الدلالة على المعنى والعمل، فصار عندي ضربا هنا ضربا يدل على معنى اضرب ويعمل عمله. القول الثاني أن ضربا يدل على معنى اضرب ولا يعمل عمله، فراح يصير زيدا مفعول به لاضرب، مو مفعول به، يعني هذا اضرب اللي هو يكون في مكان ضربا، لانه صح نعم اخذ معنى اضرب ولكن لا يعمل عمله، وانما العامل هذا المحذوف، مو المحذوف على الرأي الاول، المحذوف على الرأي الثاني، لان هذا محذوف واخذ ضربا مقام مكان وموقع اضرب. فاذا المحذوف مو معناته على الرأي الاول، المحذوف على الرأي الثاني. يعني هني اضرب، الآن قلنا ضربا مكان اضرب، يكون عامل هذا القول الأول. القول الثاني مو ضربا هو العامل، اضرب المحذوف هو العامل. الأول عندي لا، هني في تقدير، هني ما عندي تقدير، هني شيل ضربا، هذا ضربا تحط مكان اضرب، هني ضربا ما تشيله تحط قبل اضرب. عندك هنا محذوف مقدر، احنا ما عندي محذوف ليس مقدرا، اخذ مكانه كلمة ضربا، يعني هنا عندك شيئين اضرب وضربا. هنا عندك شيء واحد، عندك ضربا صار مكان اضرب. زين في الاعراب مره تقول نفس ضربا هو العامل، ومره لا اقول ذاك المحذوف اللي اخذ ضربا مكانه هو العامل. حتى يكون يتناسب كلامه مع هذا. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب، مو على الرأي الأول، على الرأي الثاني. فعلى القول الأول ناب ضربا عن ضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، فيكون زيدا مفعول به لضربا. وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل، فيكون زيدا مفعول به لأضرب، هذا لضرب المحذوف. هذا ممكن يك شرح عبارة، امتحان شرح عبارة ممكن يك في هذا حتى تفصل هذا التفصيل. الطلبة يروحون يقرون شرح ابن عقيل بالبيت بروحهم، ويصير يصير عالم باللغة. طبعا يحتاج، نعم يحتاج. يعني بالحوزة عادة نحضر عند أستاذ وناخذ أشرطة أستاذ ثاني حتى نشوف الاختلاف في الطريقة وفي الأسلوب. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. يقول يحذف عامل المصدر وجوبا، يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع. إذن هذا العامل الذي يعمل يجعل مفعول مطلق، هذا العامل يكون محذوف، ومحذوف وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا. بس إذا وقع المصدر بدلا من فعله بعد ما تقدر قم قياما، تقول قياما هو بمعنى قم، مثل هنا على الرأي الثاني، لأنه قال إذا وقع المصدر بدلا من فعله، فلا تجمع بينهما. فهو يقال أي قم قياما، شلون جمعت بين البدل مع المبدل منه؟ مفروض أن نقول هنا قياما بمعنى قم. عند القوسين شو يقصد منه؟ أنه كأنه تتم للعبارة قم قياما، كأنه لما نحط بين قوسين يظهر أنه في بعض النسخ أقوى الكلمة، وبعض النسخ هذه الكلمة مو موجودة عادة، يعني حتى في الروايات إذا راجعون الوسائل أو البحار أو بعض الكتب الروائية يجيب لك يحط قوسين، يعني في بعض النسخ هذا ما موجود، بين القوسين يكون موجود في بعض النسخ مو موجود في بعض النسخ، فيخليهم ضمن قوسين أنه بعض النسخ موجود فيه. فهذا قد يكون قم قياما هذا بين قوسين، نقول هذا انه هذه النسخة قد ما تكون هي النسخة الصحيحة، وانما اي قم ولا تقعد يصير افضل من، لانه يتناسب مع اذا وقع المصدر بدلا، فلا تذكر البدل والمبدل منه، طبعا في الاعراب في المعنى بالمعنى اللغوي، ولا نقدر نجمع في البدل والمبدل منه، في الاعراب نقدر نجمع بينهما، بس هني بالمعنى اللغوي. أي قم ولا تقعد، والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. شوفني بعد ما حط من قوسين سقيا، سقاك سقيا بعد ما حط. إذن هو نفس الكلمة قياما يساوي قم، لا قعودا يساوي لا تقعد، حتى يكون بدل عنه.
من الناحية النحوية يقدر يقول الإنسان قم قياما ولا تقعد قعودا،
إيه مفعول مطلق. مش نفسه، ما يبي يقول مفعول مطلق، يبي يخلي هو نفسه قعودا أو قياما بمعنى قم نفس هذا القول الثاني، أنه في محله في مقامه في موقعه. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب. ضحكت ما لي ليش على كل ضحكاتكم، ما علي أنا، ما يقصدوني أنا على كل حال، عن أبو جاسم ما علي أنا. أتتوانى وقد علاك، نعم عندي 6 حفاظ صحيح يعني، بس أبو جاسم ما لي كم حفيد عنده، إنزين حفيد حفيدين توه يمكن، أقول حفيد واحد عندك، 2 عندي 6 أنا، إنزين فأنا الظاهر هذا المثال اللي عليه مطابق لي أنا، عندي 6 أنا. أتوانيا وقد علاك المشيب، أي أتتوانى وقد علاك، فإذا توانيا يساوي تتوانى، مو أنه راح يصير محذوف وجوبا في المثال الأول بدله. يعني طبعا تلاحظون بأنه عامل المصدر محذوف وجوبا، فلازم نذكر الفعل مع المصدر. أما إذا قلنا إذا وقع المصدر بدلا من فعله، يعني تحذف الفعل وتحط المصدر ولا يجوز الجمع بينهما. واضح الكلام؟ لو قال بأن هذا بدل ذاك، مع أنه في العنوان يقول يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، حتى نوجه كلامه، مو أنه كان مذكور مقدر ومحذوف، نقول بأنه يقصد محذوف حتى لو كان يأخذ مكانه على الرأي الثاني، حتى هذا نسميه محذوف وجوبا، لأنه لا يمكن أن تذكره، فإذا ذكرت تحذف الاسم المصدر. فإذا محذوف مو يعني محذوف مقدر وموجود حتى نجمع بينهم، محذوف وجوبا يعني لا تستطيع أن تذكره مع أنك ذكرت المصدر، إذا تبي تذكره لازم تحذف المصدر. واضح كلامي؟ واضح.
لا يجمع بينهم،
لا يجمع بينهم، لأنه هو هو، ولا يجمع بين ما هو وهو، يعني هذا هو بعد ما تقدر تجمع بينهم، يقول هذا محمد ومحمد، خلي 2 شخصين ما تقدر، يا هذا يا هذا واحد منهم. لكن هذا عيد باكر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآله الطيبين.